الدعاء والأدعية من كتاب الصوم. يقول رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. متفق عليه. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أم عبد الله، كناها النبي عليه الصلاة والسلام بأم عبد الله، فقالت: يا رسول الله، كل أزواجك لهن كنى، فكناها أم عبد الله. وفي دلالة على جواز التكنية لمن لم يولد له، بل جواز تكنية الصغير ولو كان لم يتكلم. وهذا كما في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا عمير ما فعل ابن غير، يا أبا عمير ما فعل ابن غير، كناه بأبي عمير وهو صغير له نظر يلعب به، فكناه بهذا كما في الصحيحين. عائشة رضي الله عنها كما لا يخفى بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق، ومناقبها كثيرة رضي الله عنها، وهي عالمة بكتاب الله سبحانه وتعالى، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأشعار العرب، وبالطب، حتى قال لها عروة: إني أقول عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر، فلا أعجب من علمها بالكتاب والسنة ومن علمها بأشعار العرب، لأن أباها رضي الله عنه كان عالما بهذا. لكني أعجب من علمك بالطب، من أين لك هذا؟ كانت عالمة بالطب. فقالت: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثر أسقامه قبل وفاة صلوات الله وسلامه عليه، وكان الأعراب يقدمون إلى المدينة، وكنت أسألهم عن الطب والعلاج، فمن هنا علمت الطب رضي الله عنها. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات من حرصهم على أبواب العلم كلها، وأن كل ما ينفع ويكون في خير فإنه لا بأس في تعلمه، وما كان موصنا إلى الله والدار الآخرة العلوم النافعة فهو أجل العلوم وأولها. وعائشة تقدم أنها توفيت سنة 57 للهجرة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. وهذا إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا القول، وتقدم في أخبار عدة ما كان يقول عليه الصلاة والسلام من أدعية، وفيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام في ليله ونهاره ملازما لذكر الله. صحابة، جمع من الصحابة ينقلون عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان يقول كذا، كان يقول كذا، وما أشبه ذلك من الألفاظ المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، وهم جمع من الصحابة، منهم من كان ملازما له من من يخدمه، ومنهم من كان من مواليه، ومنهم من أزواجه، ومنهم من كبار أصحابه ينقل هذه الأخبار. وتقدم حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعد إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الرواية الأخرى أن إنك أنت التواب الغفور. وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه ليغار على قلبي فأستغفر الله 100 مرة عند غسل. وكذلك حديث ابن هريرة عند البخاري: فأستغفر الله إني لا أستغفر الله أكثر من 70 مرة. وعند النسائي عن أبي هريرة: أستغفر الله 100 مرة. وهذا كله حينما تنظر في هذه الأخبار بتعدد طرقها وكثرة رواتها من الصحابة يدلك على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى في ليله ونهاره. وما تقدم من كونه يذكر الله ويستغفر الله في المجلس الواحد مع أصحابه الذي يعدونه له، وربما يفوت عليه شيء لم يعدده ولم يظهر له أنه كان يستغفر الله 70 مرة عليه الصلاة، 100 مرة عليه الصلاة والسلام. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ وألول ألتجئ بك من جعل أعوذ بك، تعوذ بالله من الكسل، كما يتعوذ الإنسان من الشيء الذي يضره، وكما يتعوذ الإنسان من عدوه، جعله شيئا يستعاذ منه مع أنه من حيث الجملة قد لا يكون فيه ضرر كما يحصل مثلا من ضرر العدو، لكن قد يكون من جهة المعنى أشد من ضرر العدو، لأن الكسل حينما يبغى فإنه يستمر وربما يكون له أثر على الإنسان في حياته، والعدو قد تدفعه ويذهب، لكن حينما يكون على وصف الكسل فأثره كما تقدم في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الكسل والعجز، وهذا واضح بأنه يتعوذ من الكسل والعجز أحيانا، ويتعوذ من الكسل والهرم كما في هذا اللفظ. ولهذا قال: أعوذ بك من الكسل. الكسل، الكسل ما هو؟ تقدم معنا ذكر الكسل. نعم، عدم القدرة ترك الشيء مع القدرة عليه، أو ترك الشيء مع عدم إرادته، عدم هو قادر عليه لكنه يكسل من الأمور النافعة. الكسل، قال: أعوذ بك من الكسل والهرم. والمراد الكسل كسل النفس، أما كسل البدن فقد يكسل البدن أحيانا ويضعف. كسل البدن لا ذم فيه، ربما يكسل الإنسان ويحصل له ضعف ويحتاج إلى أن ينام، يحتاج إلى أن يتكئ وما أشبه ذلك، لكن الكسل كسل النفس، وكسل النفس يورث كسل البدن، لكن قد يكسل البدن والنفس نشيطة، النفس نشيطة، ربما يأوي إلى فراشه مع كسل البدن لكنه قوي النفس، يذكر الله، ينام على ذكر، يسبح الله. ولذا ورد في حديث ذكره صاحب المجمع مع زوائد الهيثم رحمه الله، وأظنه عند الطبراني أو البزار، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كسل أن يتوى عن الوضوء ضرب يديه في الجدار، ضرب يديه في الجدار. هذا يعني عند النوم الإنسان يسن له أن يتوضأ، كما في حديث البراء بن عازب الصحيحين: إذا أويت إلى مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم ارتج على شقك الأيمن. الحديث، وورد هذا الخبر أنه ربما ضرب يديه في الجدار، وهذا وإن كان لا يقول بها كثير من أهل العلم، إنما هو في هذا لا بأس به، لأن النوم الوضوء مستحب وليس شرطا فيه كالصلاة، إنما عند النوم. وهذا بما إذا كان على جناب، يعني كان إذا كان على جناب، كان إذا كان على جنابة وكسل أن يتوضأ ضرب يديه بالجدار، ضرب يديه بالجدار. وفي إشارة إلى أنه لا يشترط يعني يكون أن يعلق بيديه شيء، لا يشترط أن يعلق بيديه شيء، لأن هذا في التيمم شيء ليس بشرط. المقصود أن كسل البدن لا يلزم منه كسل النفس، لقد أعوذ بك من الكسل والهرم. الهرم هو كبر السن مع التغير الفكر نحو ذلك، فلهذا قال أعوذ بك من الكسل والهرم، ولهذا قال يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، طول الحب طول الأمل، حب المال وطول الأمل، كما في الصحيحين عن أنس أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم. المغرم ما يصيب الإنسان من الالتزام بدين أو أن يلزمه دين نحو ذلك، والمغرم يغرم. قد يقول قائل، لماذا استعاذ من المغرم؟ ولا بأس من كونه يسل، لكن حينما يغرم العبد، ويشق عليه سداد الدين، فقد يعد نعم ولا يفي. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته بهذا، ولذا قالت عائشة كما في زيادة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أراك تتعوذ بالله من المأثم والمغرم، قال إن الرجل إذا غرم ماذا حدد فكذا ووعد فأخذ، حدد كذا وعده، حينما يكون عليه الدين فإنه في هذه الحال قد يشق عليه سداده فيحرجه صاحب الدين فيقول أعطيك أقضيك اليوم غدا وما أشبه ذلك، يحدده ربما يكفي في حديثه مثلا، وربما أيضا يعده أن يفي من الغد فلا يفي، حدث فكذب ووعد فأخلف. أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار، يوم كما قال سبحانه يوم هم على النار يفتن. عذاب النار، العذاب هو عذاب النار حينما يدخلها، وفتنة النار سؤال الخزنة، ادخلوا سؤال الخزنة، سؤال الخزنة لهم حينما يدخلون النار ويبينون لهم ذلك، فهو فتنة مثل سؤال القبر، سؤال القبر وكذلك فتنة القبر وعذاب القبر مثله، وفتنة القبر سؤال الملكين، وعذاب القبر هو ما يصيبه، يصيبه من عذاب القبر. فتعوذ من هذه الأربع عليه الصلاة والسلام، من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر. ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، يعني تبكتهم بهذا في فتنة النار وخزنة النار، يقول لا عذر لكم بذلك، جاءتكم الرسل وبلغكم وبلغتكم الحجة لكنكم أعرضتم واستكبرتم، فكان هذا جزاءهم. ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الغنى، يتعوذ بالله من شر فتنة الغنى. أما الغنى في نفسه فلا بأس به، لا بأس من الغنى لمن اتقى، والصحة خير من الغنى، لا بأس من الغنى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الجيد نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال ومن شر فتنة الغنى، إنما يتعوذ من فتنة الغنى، لأنه حينما يكثر ماله ربما يفضل فلا يؤدي الحق الواجب عليه، قد ينفقه لغير حقه، خاصة إذا لم يكن عنده علم فيخبط في مال الله لا يصل به رحمة ولا يتقي فيه ربه ولا يعلم لله الحق، كما في حديث كبش الأنمال المتقدم في إنما الدنيا لأربعة نفر، قال ورجل آته الله مالا ولم يؤته علما، هذا فتنة، عنده مال لكن ليس عنده علم، فهو يخبط في مال الله لا يتقي في ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم الحق، فهو في شر المنازل شر منزله. ولهذا قال ومن شر فتنة الغنى، شر فتنة الغنى ما يحصل بسبب هذا المال فيسرب فيه، وربما منع الواجب من الزكاة والنفقات الواجبة ويتعذب بهذا المال، يتعذب مثل ما تقدم في البخيل، لأنه يكون وبالا عليه في الدنيا ونكد وحسرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أيكم مال حب إليه مال والدي، قال كلنا يا رسول الله مال حب إليه مال والدي، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. مالك الحقيقي المال الذي أنعم الله عليك به، مالك الذي تستفيد منه، والذي يبقى لك ليس الذي في يدك، الذي تنفقه في سبيل الله، تنفقه في وجوه الخير، تلتمس مرضاة الله سبحانه وتعالى في هذا المال. الذين ينفقون أموالهم بالليل سرا وعلانية، ينفق بالليل سرا وعلانية، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ينفق من الطيب ولا ينفق من الخبيث، يعني ليس مسألة انفاق، لا، تخير مما ينفق، يختار الطيب كما في الصحيحين إن العبد إذا أنفق أو تصدق بعدل تمرة من كشف طيب، يعني من أكفه من كشف طيب تلقاها الله بيمينه، تلقاها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مره أو فصيلة حتى تكون أعظم من الجبل، حتى تكون أعظم من الجبل، وهو مال يسير لكنه من عن يقين وصدق ومن كسب طيب. وكما كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لأن قال أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين وهم لأكم الطيبات ويتصدقوا الطيبات، وقال في الذي يا أيها الذين كلوا من طيبات ما كسبتم، كلوا من طيبات ما كسبتم، فهو ينفق من المال الطيب ويتخير من المال الطيب الذي أنعم الله به عليه، هذا هو الغنى الذي يحمد صاحبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم على هذا الوصف في إنفاق المال وتخير المال. ومرة دخل المسجد عليه الصلاة والسلام فرأى حشب، رأى عذق من حشب، رأى عذقا من حشب عليه الصلاة والسلام، العذق معروف هو العود الذي فيه الشماريخ قد علق في المسجد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعن به في عود معه في هذا الحشب، يطعن بعود فجعل يتساقط، فقال إن صاحب هذا يأكل الحشب يوم القيامة، صاحب هذا يأكل الحشب يوم القيامة. وأن عند أبي داود بسند لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام أمر من كل جاد عشرة أوسق وسقا، يعني على من عنده المال أن ينفق غير الصدقة الواجب ويتصدق، إن في المال حقا سوى الزكاة كما عند الترمذي، في المال حق حقوق واجبة وحقوق مستحبة سوى الزكاة، بعض الناس يقتصر على الزكاة وقد أنعم الله عليه، لا، المال فيه حقوق، فيه حقوق، فعليك أن تؤدي حق هذا المال حتى تحصل بركة الغنى وتسلم من شر فتنة الغنى، تبخل بهذا المال، والمال بكثرة العرب ليس هو الغنى بل غنى غنى النفس، لعل هذا يأتي في حديثنا إن شاء الله.
قال ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. شر فتنة الفقر بمعنى أنه الفقر والغنى لا ذم فيهما. ربما يكون إنسان فقير لكنه من أطيب الناس عيشا، ويكون فقير من شرهم عيشا وشرهم نفسا، ويكون غني من خيرهم عيشا ونفسا، ويكون غني من شرهم عيشا ونفسا. فالغنى والفقر لا يذمان لذاتهما، إنما الذم لمتعلقهما وهو الفتنة. فقد يصاب بالفقر والحاجة لكنه يجزع ويتضجر ولا يصبر ويلح ويؤذي بكثرة السؤال، هو له حق لكنه في جزع. لا فرق بين الغني المفتون والفقير المفتون، لا فرق، بل قد يكون الغني أشد فتنة وقد يكون الفقير أشد فتنة. وكذلك الغنى مع كثرة المال والغنى مع قلة المال، قد يكون الغني أطيب نفس وقد يكون الفقير أطيب نفس. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، كلاهما على خير. والصحيح كما اختار جمع من العلم أن يقال إن أفضلهما أتقاهما، الفضل يرجع إلى التقوى، أفضلهما أتقاهما. وإن كان هذا الغني إن كان ماله كثيرا والفقير لا مال له، لكنه أغناه الله سبحانه وتعالى بغنى النفس، أغناه سبحانه وتعالى. والغني الذي ينفق وإن تأخر دخوله الجنة، لكن بعد دخوله الجنة قد يسبق ناس كثير من الفقراء وغيرهم. ولهذا قال أنه عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين وأهل الجد محبوسون. أهل الجد محبوس، من هم أهل الجد؟ أهل المال والغنى، لكن هم على نوعين، منهم من محبوس يحاسب على هذا الذي أنفقه، وقد يكون أنفقه في أبواب الخير فتأخره وحبسه ليس ذما له، فإذا دخل الجنة ارتفع في الدرجات العلى. وكان كثير من الصحابة غني، كان ماله كثير، عبد الرحمن بن عوف، عثمان رضي الله عنه، طلحة بن الزبير، كانوا أغنياء لهم أموال عظيمة رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف لما توفي رحمه الله كان نصيب الواحدة من زوجاته، وكان أربع زوجات، كان ربع الثمن أكثر من مليون في ذلك الوقت. اختلف له مليون دينار أو مليون درهم. وكذلك أوفي الديون وفضل المال العظيم، الدينار الواحد ربما يشترى به شاتان في ذلك الوقت، الدينار الواحد يشترى به شاتان، كما في عروة بن الجعد البارقي لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينار ليشتري به، فاشترى به شاتين، فباع إحدى الشاتين بدينار فرجع بدينار وشات، رجع بالدينار الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له بالبركة عليه الصلاة والسلام، فكان لو رفع حجرا لرجاء أن يرجو مالا، لرجاء أن يجد مالا. ومن شر فتنة الفقر الجزع وعدم الصبر. أما مع طيب النفس فكم من إنسان قليل المال لكن ما أطيب نفسه، طيبة وأهله كذلك، اغتنى بنفسه وطابت نفسه وبارك الله له منه. ليس الغنى كما سيأتي عن كثرة العرب، لا، الغنى الحقيقي غنى الناس. قال وشر فتنة الفقر، شر فتنة الفقر. ومن شر فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال تواترت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في هذا كثيرة، وأنه يأتي ينزل في آخر الزمان أو يخرج في آخر الزمان المسيح، وأول خروجه من القرية اليهودية في خراسان، قرية تسمى اليهودية دخلت في خراسان الآن، كانت منفصلة عنها، وخراسان تسمى قديما خراسان وهي إيران، ومن أصفهان، من أصفهان، من اليهودية في أصفهان، من اليهودية في أصفهان، ويقال إنها دخلت الآن في أصفهان، واليهود فيها كثير، اليهود هناك كثير، ويخرج الدجال من إيران، من تلك البلاد، من المشرق، من أول خروجه كما في حديث أنس عليه أنس رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يخرج الدجال من أصفهان يتبعه 70,000 من اليهود، وعند الترمذي أبي بكر أنه يخرج من خراسان، ويخرج من خراسان إيران، وخصوصا من أصفهان من الحارة اليهودية في تلك البلاد، ولهذا هم أتباع اليهود وهم اليهود ويكيدون مع اليهود والنصارى هؤلاء القوم، فخروجه أول ما يخرج من تلك البلاد، ثم يمشي في الأرض، وسرعته كما في حديث النواس بن سمعان قيل يا رسول الله كما في صحيح مسلم ما سرعته كيف إسرعه، قال كالغيث استدبرته الريح، كالغيث استدبرته الريح، وجاء في حديث ضعيف سند الصحة أنه يركب حمارا أطوله 40 ذراعا، وهذا إن ثبت الخبر والله على كل شيء قدير، وأنه يعود الناس في ذلك الوقت إلى تلك المراكب، الله أعلم إن كان خلافا لمن تأوله بالتأويلات التي لا تصح مثلا بالطائرة أو نحو ذلك، الأصل إبقاء الأخبار على ظاهرها، إبقاء الأخبار على ظاهرها وعدم تأويلها، هذا هو الواجب. فيمشي في الأرض، قيل له قيل يا رسول ما لبثه، كم يلبث في الأرض، قال 40 ليلة، 40 هذا مر، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيام، 3 أيام من أيامه تعادل سنة وشهر وأسبوع، مدة سنة زائد شهر زائد أسبوع، وبقية أيامه كسائر أيامنا. قيل يا رسول الله اليوم الذي كسنة كيف نصلي به، قال اقدروا له قدرة، اقدروا له قدرة، يعني إن هذا اليوم يقدر، هذه السنة تقسم على عدد الأيام 24 ساعة، كلما مضت 24 ساعة نصلي 5 صلوات، تصلى الصلاة الأولى التي هي الأولى في هذا اليوم مثلا الفجر، ثم بعد ذلك يقدر وقت من 6-7 إلى 7 بحسب ما يقدر في ذلك أهل ذلك الزمان، فيصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا، والذي كشهر كذلك يقدر، والذي كأسبوع كذلك، والذي وسائر أيامك كأيامنا وسائر أيامه كأيامنا. وجاء في حديث جيد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالضرمة من النار، مقدار ما توقد النار ثم تطفئها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يتقارب الزمان ويلقى الشح ويقل العلم ويظهر الجهل ويقل الرجال وتكثر النساء. فأمور الساعة وشأنها أمر عظيم، لكن نحن نسمع ونطيع ونؤمن، وهنالك منها ما يظهر ونفهمه ونعلم حقيقته وحكمته، وهناك ما لا نعلمه نقول سمعنا وأطعنا نؤمن. كثير من علامات الساعة من رحمة الله سبحانه وتعالى، ثم صلى الظهر ثم خطبهم حتى صلى العصر ثم خطبهم حتى صلاة المغرب، قال فأخبرنا بما كان وما يكون فأعلمنا أحفظه. وكذلك أيضا ثبت هذا المعنى في حديث عمر عند البخاري معلقا مجزوما به، خطبهم من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، قال فأعلمنا أحفظهم، قال وإنه يكون الشيء منه فأنساه، فأرى الرجل الذي حضر معي فأذكر الحديث كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا لقيه ثم نسيه، يعني أنك حينما تلقى الرجل من سنة أو سنتين تغيب صورته عنك، لا تذكر صورته ربما، فإذا لقيته بعد سنة تذكرت الوقت الذي رأيته فيه مثلا وتذكرت هذا الرجل، كما يذكر الرجل وجه الرجل. فهذه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها دالة على عنايته عليه الصلاة والسلام بأمر الفتن وتحذير الأمة منها، ومن ذلك فتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال، وأنه كما تقدم يخرج في آخر الزمان، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام شرقي دمشق بين مهرودتين ممصرتين أي مزعفرتين، يقطر منه كالجمان رضي عليه الصلاة والسلام، فينزل عند المنارة، عند المنارة إذا كالمسجد شرقي دمشق، ثم يطلب الدجال حتى يقتل الدجال، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيقول إن لي فيك قتله، فلا يتركه حتى يضربه بحربته حتى يرى أثر الدم فيها، فيكفي الله سبحانه وتعالى المسلمين شره، ويمكن له وتظهر آيات على يده في ذلك الوقت، يأتي للقرية الخربة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كعاسيب النحل، يعني كذكور النحل، ويأتي القوم وهم ممحلون فيقول للرجل والمرأة، للرجل ألا أبعد لك أباك وأمك، فيتمثل الشيطان في صورتهما، فتنة مثل الشيطان في صورتهما، فيتبعه من يتبعه. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله منه، ومن قال لقيه فليقرأ عليه فواتح وفي خواتم سورة الكهف، وقال إن أدركته فأنا حجيته عنكم، وإلا فإن الله خليفتي في كل مسلم، فكل امرئ حجيج نفسه، وهذا لا يكون إلا بالعلم ولزوم السنة. فنعوذ بالله من فتنة المسيح، نعوذ بالله من فتنة المسيح، نعوذ بالله من فتنته. وكما تقدم في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في فتنته، حتى إنه كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري أنه يأتي هشام، يأتي هشام ويقول أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا الله عنك، قال وما تؤمن بي؟ قال ما بربنا من خفاء، أنت المسيح الدجال، فيقطعه جزلتين، يقطعه الدجال جزلتين شقا، فيمشي بينهما ثم يقول قم قائما، فيقوم قائما، فيقول ذاك الرجل إنه لن يستطيع أن يقتله، فيريد أن يقتله فلا يستطيع أن يقتله، وهذا ويكون قتله له وإحياؤه له ويقدر عليه من أعظم أسباب بيان كذبه وافترائه، ليس دليلا يحصل به التشبيه، لا، يكون دليلا على بطلان شبهته، على بطلان قوله وأنه المسيح الدجال المفتري الكذاب، فلهذا حصل له ضد مقصوده حيث قال ذاك إنه لا يستطيع، فيريد أن يقتله فلا يستطيع قتله. ومن فتنته أنه يأتي ومعه يعني جبل نهر ماء، وجبل يكون فيه من الطعام والبر نحو ذلك، لكنه كما في الصحيح من حديث أنس وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال مكتوب بين عينيه كافر، أعور ممسوح العين اليمنى أعور، بل هو كما جاء في رواية كثيرة أنه العور هو النقص، العور هو النقص، ولهذا قال ممسوح العين اليمنى، ممسوح العين اليمنى، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه مسلم، المسلم وغير المسلم، وفي حديث حذيفة يقرأه أيضا المؤمن وغير المؤمن، وعند مسلم يقرأه الكاتب وغير الكاتب. هذا أيضا من بيان كذبه ودجله أنه كافر، وهذه أعظم دلالة. يقال إذا كنت تدعي الألوهية وأنك الرب أزل العيب الذي فيك، العون فيك، أزل هذه الكلمة الذي بينه، لا تستطيع أن يزيل ما بين عينيه في جبينه، كافارة كافارة، ما يستطيع أن يزيلها. هذه أعظم آية لبيان كذبه ودجله. فإذا كنت صادقا فعليك أن تزيل هذا الشيء الذي عليك، لا من جهة هذه الكتابة ولا من جهة هذا العوام. ثم كما تقدم يكفي الله سبحانه وتعالى المؤمنين شر فتنته، ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه الصلاة والسلام ويدفن في الأرض، وقيل إنه يدفن في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فيها موضعا له، وهذا جاء في حديث رواه الترمذي في سنده بعض الضعف، فالله أعلم ليس هناك شيء بين في ذلك. المقصود أنه يمكث في الأرض كما جاء في الرواية أنه يمكث في الأرض يعني سبع سنين فتعود البركة والخير، وهذا في حال وجود الآيات الكبرى، ثم تتوالى بعد ذلك الآيات. واختلف العلماء في المسيح الدجال وابن صياد، هل ابن صياد هو المسيح الدجال أو ليس المسيح الدجال، اختلف، والأظهر والله أعلم أن ابن صياد هذا دجال من الدجاجلة وليس المسيح الدجال، وفيه أدلة تدل على هذا، لأنه كان غلاما محتلما في المدينة، وثبت في حديث تميم الداري في آخر صحيح مسلم في حديث الجساسة أنهم لعب بهم البحر سهرا كاملا، وقيل أقل حسب الرواية في هذا أنهم حتى أرفعوا إلى جزيرة فوجدوا دابة أهلا لا يعرف قبله من دبره ولا دبره من قبل، قالوا ما أنت، وخفنا أن تكون شيطانا، قالت أنا الجساسة، وإن هنا رجلا إلى خبركم بالأشواق. قال فدخلنا عليه فوجدناه مربوطا بالسلاسل. قلنا من أنت؟ قال يقول إنه المسيح الدجال. الحديث بطوله، وفيه أنه بعد ذلك عليه الصلاة أسلم تميم بن أوس الداري وجاء إلى المدينة، وكان نصرانيا وأسلم، ثم جاء إلى المدينة وفي عهد النبي عليه الصلاة في آخر عهد، فأخبره بما رأى، فقال عليه الصلاة والسلام إن تميما قد حدثكم بشيء مما يعني بلغه أو شيء مما عنده عليه الصلاة والسلام، فصدق خبره، ومما قال المسيح الدجال إنه يطأ كل بلدة إلا مكة والمدينة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما قال تميم نقلا عن المسيح الدجال إنه يطأ كل بلدة إلا مكة والمدينة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بيده إلى جهة الجدار وهو على المنبر ويقول إنها طيبة، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد حماها من المسيح الدجال. فالأحبار في هذا كما تقدم عنه كثيرا، فنؤمن بذلك ونعلم أنه حق، ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة المسيح الدجال. قال ومن شر فتنة المسيح الدجال، والمسيح في المسيح الدجال، وعيسى عليه الصلاة والسلام مسيح الهدى، مسيح، وهذا المسيح الدجال. وسمي المسيح قيل لأنه يمسح الأرض، وقيل لغير ذلك. أما المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام فقيل لأنه ولد ممسوحا بالدهن، وقيل لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برق، وقيل يعني غير ذلك، قيل غير ذلك إنه ما مسح ذا عاهة إلا برق، وقيل إنه ممسوح بالدهن، ممسوحا بالدهن، وقيل إنه ممسوح القدمين، يعني لا أخوص له عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم. قال ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم قال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، جافر الأخرى والماء البارد، بماء الثلج، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. قد يقول قائل يعني بماء الثلج والبرد، الخطايا كالدرن والوسخ، ومعلوم ان الوسخ هل غسله بالماء الحار انفع ولا غسله بالماء البارد انفع؟ بالماء الحار. طيب والخطايا كالدرن والوسخ، لماذا هنا قال اغسل خطايا بماء الثلج والبرد؟ احسنت، نعم، اشار بعض العلماء انهم قالوا لان الخطايا لها حرارة، الذنوب لها حرارة في القلب، لها حرارة على النفس، الذنوب لها حرارة، فلهذا ناسب أن يكون بالثلج والبرد والماء البارد. ثم وسخ الذنوب، وسخ ماذا؟ معنوي ولا حسي؟ معنوي، مسخ وسخ معنوي، وسخ معنوي، فهذا الوسخ المعنوي مع حرارة الذنوب، إنه يناسب أن يكون بالماء البارد. ثم قال بالثلج والبرد والماء البارد، ثلج، فبالغ في ذكر المبردات، الأشياء الباردة، عندك الماء البارد والثلج والبرد. الثلج قد يكون دائم ثلج لكنه دائم، لكن البرد ماذا؟ صلب، والماء سائل، الماء سائل، فتدرج في ذكر البرودة، يعني في بعض الروايات أيضا من الماء البارد ثم الثلج ثم البرد، البرد لصلابته وشدته، وهذه مبالغة في ذكر المبردات المزيلات التي يحصل بها المبالغة في زوال أثر الذنب، في زوال أثر اللهم اغسل خطايا بالثلج والبرد والبرد. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنهم قالوا يا رسول، أو قال قلت يا رسول، رأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول به؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من النار، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد، بدأ بالماء ثم الثلج وهو أقوى أشد، ثم البرد وهو أشد الصلاة، تدرج. وهذا يأتي في كثير من الأخبار فيما يتعلق بالمكفرات، يعني عندك مزيلات، المزيلات جاءت الحديث على أنواع، منها ما جاء في هذا الخبر خطايا بالماء والثلج والبرد، وجاءت مثل ما تقدم معنا في بعض الأخبار أن الصلاة مكفرة، الصوم مكفر، صلاة الحج، العمرة وما أشبه ذلك، أنواع مكفرات تتكرر وتكثر، فيكون تكفير بعد تكفير وتكفير بعد تكفير، حتى يعود قلبا أبيض كالصفاء، أبيض لا تضره فتنة، لا تضر، كما في الحديث الآخر عند مسلم على قلبين أبيض بربان كالكوز مجخيا، والآخر لا تضره فتنة، لا تضر فتنة. وهذا كله مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة والدعاء في زوال أثر الذنوب في الأحوال كلها. وهذا الخبر تقدم حديث أبي هريرة، تقدم حديث أبي هريرة أنه يقول في الصلاة، يقول في الصلاة أرأيت السكوت، كان يقول هذا في دعاء الاستفتاح. هذا الدعاء أيضا ثبت في الصحيحين أنه كان يقوله في الصلاة. نعم مطلق، مطلق يعني حينما يقال مثلا في الصلاة، وما القاعدة الشرعية عند أهل العلم، يعني قد يقول قائل مثلا إذا جاءنا حديث في صلاة الليل أو نقل عن الشيء عليه الصلاة والسلام من أفعاله في صلاة الليل أو صلاة الفرض، نقول ما ثبت في صلاة الفرض نفعله في صلاة النفل، ما نقل في صلاة النفل نفعله في صلاة الفرض. هذه القاعدة، صلوا كما رأيتموني أصلي، سواء صلى الفرض صلى النفل نصلي كما نصلي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ولم يخبره يقول له هذا في صلاة الفرض هذا في صلاة النفل، فنفعل كما فعل، وأن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، وهو فعله قاصدا، والأصل عدم الخصوص. وهذه يرجع إلى قاعدة عظيمة مهمة علماء الإسلام الكبار يطردونها، وهو العموم والإطلاق. إذا جاءك النص عام أو كان من الأفعال، كان من الأفعال والأفعال وإن كان لا عموم لها لكن يعلم عمومها من جهة أخرى، مثل مثلا إذا جاء أنه فعل شيء في الصلاة قد يقول هذا مجرد فعل، والفعل لا عموم فيه لأنه لا تعدد في أقسامه، الفعل يقع مرة واحدة لا تعدد في أقسام وجهاته، لكن العموم يأتي من جهة أخرى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كما يعني افعلوا ما أفعل، افعلوا ما أفعل، فأنا صليت وفعلت هذا الفعل، قلت هذا القول، قولوا مثل هذا، افعلوا مثل هذا في صلاتكم كما صنعتم. فهذا ومن ذلك هذا الخبر أنه كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في صلاته، يفعل ذلك في صلاته، فالأصل العموم في هذا إلا ما دل الدليل عليه، ما دل الدليل عليه فإننا نقيده بالدلالة، بالدلالة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، نعم أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام أو حذيفة، وجاء عن مسعود في قصة وجاء عن حذيفة في قصة، جاء أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم فقرأ البقرة ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران، قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث عائشة عند أبي داود قرأ المائدة، هذه يظهر أنها قصة أخرى والله أو واقع أخرى أنه قرأ المائدة، وجاء في الوهنه وشك الراوي أيضا في الأنعام، وجاء أيضا في حديث عمر مالك أيضا هذا المعنى أيضا أنه قرأ سور طويلة عليه الصلاة والسلام. في حديث حذيفة يقول فمن مر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية سؤال إلا سأل، ولا استعادة إلا استعاد عليه الصلاة والسلام. إذا صليت الفريضة أنت الإمام مثلا صلى الفريضة، هل يشرع له أن يقف عند آيات الاستعادة، يقف عند آيات السؤال ويسأل، عند ذكر الجنة يسأل الجنة، عند ذكر النار يستعيذ من النار لأن النبي فعل في النافلة، أو نقول لا يفعله؟ هل نأخذ بهذا العموم أو يعني بهذا الفعل من فعل عليه الصلاة والسلام ونقول إنك تفعل كما فعل في صلاة الفريضة، أو نقول خاص بالنافلة؟ نعم
طيب،
والفريضة كلام حسن، كلام حسن. في شيء آخر؟ نعم. طيب إلا لدليل، إلا هذا صح، هذا هذا إلا لدليل، هذا الاستدلال. إن نقول أصل في هذا أن نفعل كما فعل إلا لدليل. فلما أنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا في النافلة، لكن في الفرض، في الفرض نقول إن الصحابة لما نقلوه في النافلة مع أن صلاتهم معه في النافلة يعني على سبيل الندرة، على سبيل الندرة صلاة، نقول في أحوال خاصة من صلاة أنا أسمع في بعض الأحوال في النهار، وصلاة ابن عباس في الليل، وصلاة حذيفة رضي الله عنه، وصلاة ابن مسعود رضي الله عنه، نقل في أحوال يسيرة، ومع ذلك ذكروا أنه كان يفعل هذا في النافلة. وصلاة الفرض التي يصليها كل يوم 5 مرات وأصحابه خلفه عليه الصلاة والسلام، ونقلوا اضطراب لحيته، قيل ما كنت تعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام يسألون خباب أرد، قال باضطراب لحيته، ونقلوا سكوته عليه الصلاة والسلام، ونقلوا أشياء يسيرة في صلاته التي يفعلها يؤمهم بها وهو يفعل ذلك كل يوم، ولم ينقلوا أن هذا السكوت المتكرر، نقلوا سكوته مرة واحدة في حديث أبي هريرة، سكوته في أول أذكر الصلاة، ولم ينقلوا السكوت المتكرر في صلاة كله، يدل على أنه لم يفعل. وإن كان كما يقال عدم النقل لا يدل على العدم، إنما ليس مطلق، الشيء الذي يشيع الذي من شأنه أن ينقل لو كان موجودا عدم نقله يدل على عدمه، عدم نقل. مثل أن نجزم أنه ليس هناك صلاة سادسة، ونجزم أنه ليس هناك رمضان آخر، وهكذا. فلهذا نقول عدم النقل من يعني حجة لدلالة أن الصحابة نقلوا هذا في أحوال يندر أن يكونوا معه، وسكتوا عنه في أحوال هم معه دائما في الصلوات الخمس، مع أنهم نقلوا سكوته في موضع معين، ولم ينقلوا أنه كان يتكلم عليه الصلاة والسلام أو يدعو في صلاة نحو ذلك في صلاة الفرض. قال وباعد بيني وبين خطايا كما عدت بين المشرق والمغرب، نعم، ونقى قلبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لأن لما قال اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد، هذا في الحقيقة أيضا هو فيه سؤال أن ينقي الله قلبه وأن يزكيه، لكن كرر. ودائما نرى إخواني الدعاء الأدعية تأتي فيها التكرار والإلحاح، ويروى في الحديث وفيه ضعف لا يثبت، لكن معنى صحيح إن الله يحب الملحين بدعائهم. وفي حديث تبري سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، الله يحب أن يسأل سبحانه وتعالى، بل ويفرح بتوبة عبده ورجوع إليه خلاف بني آدم. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، ابن آدم إذا سألت غضب، لكن الله عز وجل يفرح بسؤالك، بسؤالك له وإقبالك عليه سبحانه وتعالى، ويحب سماع صوت عبده ودعاء عبده سبحانه وتعالى، دليل على إلحاح العبد ورغبته في الخير، دليل على المحبة منه سبحانه وتعالى. كما بعد كما ينقى الثوب الأبيض داس، لماذا خص الثوب الأبيض؟ لأن الثوب الأبيض ظهور الوسخ فيه أظهر، ظهور الوسخ فيه، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي، باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، مثل ما تقدم أيضا في حديث هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا في دعاء الاستفتاح الصلاة، وهذا في الصلاة. ويحتمل والله أعلم وله قوته أن هذا يقال في التشهد أو بعد الفراغ من التشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون سؤال الله عز وجل هذه المباعدة وهذه التنقية وهذه الطهارة في أول الصلاة بعد التكبير مباشرة، وفي آخر الصلاة قبل التسليم، تكون جمعت بينها بينها هذه في هذه المسألة في أول الصلاة بعد الدخول النية وفي آخر الصلاة افتتاحا وختاما. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. إذا كانت مباعدة بين المشرق والمغرب يستحيل أن يلتقيا فسأل الله يباعد بينه وبين خطاياه، يعني هو يبتعد عنها ويتبتعد عنه حتى يسلم من شرها وضررها. وقوله أيضا في الحديث كان يتعوذ من فتنة القبر وعذاب القبر، ورد في أخبار كثيرة عن سعد بن وقاص أيضا أن النبي كان يدعو به عليه الصلاة والسلام. سعد بن وقاص كان عبد مصعب بن سعد بن وقاص أنه كان يعلم بنيه عليه رضي الله عنه أن هذا الدعاء أن يستعيذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر ومن أن رد إلى أرض العمر. وذكر مع كلمات كذلك عمر رضي الله عنه أيضا كان ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذا، وذكر أيضا فتنة الصدر وعذاب القبر وفتنة القبر. وجاء حديث مسعود الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير من مسألة، بعدما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ولفظ أحبه إليه أعجبه إليه كله بالصحيح خير مسألة ما شاء. وهذا شاهد لما تقدم، وأن هذا الدعاء الأحسن أن يكون في آخر التشهد قبل السلام، في آخر التشهد قبل السلام. وهذا مناسب الحقيقة، هذه الأدعية وإكثار من الدعاء، دعاء الاستفتاح أنواع، دعاء الاستفتاح أنواع، بعضها فيه الثناء وفيه الدعاء وبعضها ثناء خالص، لكن آخر الصلاة تخلصه لدعاء المسألة. سؤال تسأل الله سبحانه وتعالى مثل أدعية تستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر وعذاب النار، وجاء الأمر بذلك ثبت في الصحيحين وكان يستعيذ من هذه الأربعة عليه الصلاة والسلام، وثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام أمر بذلك من حديث أبي هريرة تعوذوا بالله من فتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار ومن شر فتنة المسيح الدجال. وجاء في صحيح مسلم ابن عباس أنه كان يعلمهم هذه التعوذات أربع كما يعلم السورة من القرآن. كان طاووس بن كيسان اليماني يسأل ابنه عبد الله إذا فرغ من صلاته فإن كان لم يستعد أمره يعيد الصلاة، هذا قول بوجوبه وهذا اجتهاد من رحمه الله، فلهذا أمره أن يعيد الصلاة وأن يأتي بها. قال رحمه الله وعن زيد ابن أرقم رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وعند مسلم أنه كان يقول وهذا لفظ ذكر كان النبي يقول اللهم آتي نفسي تقواها. هذا دعاء عظيم يدعو به المسلم في صلاته خارج صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه بأدعية كثيرة ومروا يسألونه، مثل ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي بكر أيضا، وربما أيضا جاء ما يدل على أن عبد الله بن عمر أخذه عن أبي بكر الصديق أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما عند مسلم كبيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا هل يجمع بينهما؟ هذه طريقة اتبعها النووي جماعة، لكن الصواب ما ذكر القيم رحمه الله أنه يقول هذا تارة وهذا تارة، مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت أنواعا، ومثل التشهد أنواع لا تجمعها من الأحاديث بلفظ واحد، لا تقول نوعا منها، والأحسن أن تعتني بأكملها، أن تعتني بأكمل هذه الأحاديث. فقال اللهم علمني أدعو به في صلاتي وفي، قال قل اللهم وأطلق، والإطلاق هذا يشمل جميع أحوال الصلاة إلى الأحوال التي تكون موضع قراءة، مواضع الدعاء والركوع في السجود، كذلك في التشهد، ربما يقال بين السجدتين، خاصة عند طول الصلاة في صلاة النافلة. هنا قال اللهم آتي نفسي تقواها، يعني يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعطيه التقوى وأن يحوز التقوى وأن يعينه على التقوى، لأنه لا قوة على شيء إلا بالله، لا قوة بشيء إلا به سبحانه وتعالى، فيجتهد ويقبل عليه سبحانه وتعالى، والله يهدي إليه من يريد سبحانه وتعالى. اللهم آتي نفسي تقوى، والتقوى عند الإطلاق تشمل فعل الصالحات واجتناب المعاصي، فعل الحسنات واجتناب السيئات، هذه التقوى، وهي العلم الحقيقي. التقوى هي العلم الحقيقي، علم كل الأعمال الصالحة، علم الخشوع، علم الخوف منه، علم سبحانه، الرجاء، علم حسن الظن، علم كلها علم. الصحابة كانوا يسمون الأعمال الصالحة علم، هذا سيأتي إن شاء الله عند قوم قلب لا يخشع. الخشوع من أعظم العلم بالله سبحانه وتعالى، التقوى من أعظم العلم بالله. المتقي عالم بالله، عالم بالله، فإن أضاف إلى ذلك العلم بأمر الله فإنه يحصل على الدرجة العليا في باب العلم، في باب العلم بالله وباب العلم بأمر الله سبحانه وتعالى. وزكها أنت خير من زكها، تزكية النفس بالعلم النافع والعمل الصالح، علم من أعظم العلوم، لأن تزكية بالعمل، وهذا العمل مبني على العلم، لأن التزكية دلت عليها النصوص في الكتاب والسنة. والزكاة النفس طهارتها ونقاؤها وسلامتها من الدنس، مثل ما تقدم اللهم اغسل خطاياي بالماء الثلج والبرد، نقي قلبي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض الدنس. التزكية تنقية القلب من الذنوب والمعاصي، زكها، قد أفلح من زكى. زكاة النفس فلاح وصلاح للعبد في الدنيا والآخرة، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى. وزكى ذات العبد لا يدعي التزكية، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، شوف لا تزكوا أنفسكم دل على أن التزكية تقوى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا قال آتي نفسك تقواها وزكها، وزكها، لأن التزكية من أعظم المعينات التقوى، ويقال هو أعلم بمن اتقى، أنت وليها ومولاها، هو مولى سبحانه وتعالى العبد، يتولى أمره، فيسأل ربه سبحانه وتعالى أن يأخذ بيده إلى كل خير، وأن يعلم وذلك بعلم العبد أن الله معه حيث كان. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم في يوم أحد، قال الله، يقولون قال عمر الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا على كل حال، في حال الشدة والرخاء، في حال السعة والضيق، الله مولانا ولا مولى لكم، مقطوعون مبتورون عن ولايته سبحانه وتعالى، أنت وليها، كأنه جرد من نفسه ذاتا تأتمر وتنتهي، أنت ولي نفسي. وهذا أعظم ما يكون من تزكية النفس، والحذر من شرور النفس، آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير. لذا في الحديث اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، كما في عمران، كما في حديث حصين بن جندب الخزاعي الذي رواه ابنه عمران حصين، لما أسلم حصين بن جندب أتى حصين بن جندب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه إلى الإسلام، فقال يا حصين كم تعبد؟ كم تعبد؟ كان مشرك. قال سبعة، سبعة آلهة، ستة في الأرض واحد السماء، ستة في الأرض واحد السماء. قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حصين أسلم أعلمك كلمات، كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم حصين رضي الله عنه، ثم قال علمني يا رسول. فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. شر النفس لا شك، ولهذا تسأل ضد ذلك أن تتزكى النفس وأن يؤتيها الله سبحانه وتعالى التقوى وأن يكون سبحانه وتعالى هو مولاها. فمن كان الله مولاه فلا خوف عليه ولا حزن، لا يخاف ولا يحزن، فهو مولاه سبحانه وتعالى. ومن كان مولاه في الدنيا كان له في الآخرة سبحانه وتعالى. نسأله ولايته سبحانه لنا جميعا في الدنيا والآخرة. أنت وليها ومولاها، هذا استسلام وخضوع لله عز وجل. اللهم إني، يشير إلى نفسه، النفس الضعيفة التي لا تملك من أمر شيء. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، العلم الذي لا ينفع يضر، العلم إما أن ينفع وإما أن يضر، أبدا ما يمكن يبقى العلم بلا نفع ولا ضر، ليس هناك وسط بينهما، بل إما يعني ليس هناك حالة بين هاتين الحالتين، إما أن ينفعك وإما أن يضرك. ولهذا استعاذ بالله، العلم الذي لا ينفع يستعين العبد ربه منه، يسأل ربه أن يعيده منه لأنه حجة عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مالك الأشعري صحيح مسلم كل الناس يغدو، قال القرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها مهلكها. قال في الحديث فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي مهلك لنفسه. اللهم إني أعوذ بك، قدم الجار والمجرور، هنا قال أعوذ بك يعني إشارة إلى أنه يعوذ به وحده، يعوذ به وحده سبحانه وتعالى لا بغيره. أنت معاذي وأنت الملجأ، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليك. أعوذ بك من علم لا ينفع، وهذا الحديث ثبت في معنى أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تعود عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع، كما عن التلميذ أيضا أعوذ من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وعند أيضا الترمذي عن يعني أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكذلك رواه النسائي عن أنس بلفظ حديث ابن هريرة اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. والله عز وجل لم يأمر بالازدياد إلا علم، وقل لم يأمر نبيه بالازدياد من شيء إلا من علم، فقال سبحانه وقل رب زدني علما، زدني علما، ليس المال ولا الجاه ولا الشرف، لا، العلم. يرفع الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. استشهد الله سبحانه وتعالى نفسه، أشهد نفسه وملائكة وأهل العلم على التوحيد وأنه لا إله إلا هو، هذا يدل على فضل العلم وعلو العلم. لكن ما هو العلم؟ العلم النافع، ولقال يرفع الله الذين آمنوا منكم، ذكر الرفع عن الإيمان، ثم قال خصوصا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. هذا هو العلم النافع، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، يعني سأل الله أن ينفعه بالعلم الذي تعلمه الآن، ثم قال وانفعني بما علم اللهم، وثم قال وعلمني زدني علما أيضا، علمني ما ينفعني، يريد أن يزد، ثم قال تأكيدا وزيادة وزدني علما، زدني علما من هذا العلم النافع، وهذا معنى جديد وزدني علما. قال أعوذ بك من علم لا ينفع، والعلم النافع هو العلم بالله والعلم بأمر الله. تقدم أن ذكرت أن كثير من السلف الله عليهم كانوا يقولون العلماء كم؟ العلماء كم؟ ثلاثة. ما هي أقسامهم؟ عالم بالله وعالم بأمر الله. نعم هذا الأول. والثاني؟ نعم عالم بالله ليس عالما بأمر الله. والثالث عالم بأمر الله وليس عالم بالله. فالعالم الأول هو العالم بالله، العالم بأمر الله، هذا هو رأس العلماء. عالم بالله يجل الله سبحانه وتعالى، يقدره حق قدره، يخشى سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الحقيقي أن تعلم أمر الله، تعلم الأحكام، تعلم الحدود، تتعلم الأحكام، يعلم ما أمر الله به، عنده علم بالكتاب والسنة، يعلم. وهو أيضا قائم بأمر الله، عامل بأمر الله سبحانه وتعالى، ازداد علم وازداد عمل. هذا هو العلم، كون يزداد علم ولا العمل هذا وبال عليه. العلم الحقيقي أنك كلما ازددت علما كلما ازددت عملا. هؤلاء هم العلماء، هم الربانيون الذين يربون بصغار العلم قبل كباره. إنما يخشى الله من عباده العلماء. القسم الثاني عالم بالله ليس عالم بأمر الله، هذا علم يخشى الله يتقي الله، فهو قائم لكن ليس لديه علم بأحكام الله، ليس علم بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه عالم. شوف انظر، خشية الله علم، خوف من علم، رجاءه علم، حسن الظن به علم، أداء الصلاة كما أمر الله علم، أداء الصيام كما أمر الله علم، الحج على ما أمر علم، إذا أديت الشيء وعملته هذا علم. الصحابة كما قدم يسمونه علما رضي الله عنه. الثالث من هو عالم بأمر الله ليس عالما بالله، هذا هو شر العلماء، شرهم، علمه وبال عليه، لا يقف عند حدود الله بل ضرر على نفسه وغيره، وهو كالمنافق عليم اللسان. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن عمران إنما أخشى على أخشى ما أخشى على أمتي منافق عليم اللسان. شف جاء عليم على صيغة فعيل، عنده علم لكنه منافق والعياذ، يضل بعلمه. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إنه أخشى ما يخشى ثلاث. قال زلة العالم، زلة وزلة إن كانت عن قصد هذا لا حكم، وإن كانت عن غير قصد هذه لا حكم. زلة العالم يزل بها عالم، يزل بها عالم. فالعلم الحقيقي هو العلم النافع، هو العلم بالله. ولهذا قال ومن قلب لا يخشع، من قلب لا يخشع، الخشوع الحقيقي خشوع القلب، هذا هو الخشوع الحقيقي. ولهذا أدنى الله سبحانه وتعالى الخاشعين، قال سبحانه يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. وذكر سبحانه وتعالى صفات أهل الإيمان العظيمة، فذكرهم بصفات كثيرة من الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والصبر والصيام والذكر، تبار صفات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصابرين والصابرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما جزاهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا. الشاهد والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات، وصفه سبحانه وتعالى بالخشوع، والخشوع الإقبال والإقبال عليه سبحانه وتعالى، هذا هو الخشوع. الخشوع خشوع القلب، لكن خشوع النفاق كما كان يتعود من عمر رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع، والقلب ليس بخاشع. أما ما يرى بالحديث لو خشع هذا، لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح، هذا لا يصح، لا يصح عن النبي عليه السلام. جاء عن سعيد المسيب لكن أيضا هو مرفوع باطل لا يصح، لكن عن سعيد المسيب جاء بسند ضعيف. يروى عن سعيد المسيب أنه رأى رجلا يصلي ولم يخشع في جوارح، قال لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح. أن الجوارح تتبع ماذا؟ تتبع القلب، لأن القلب ماذا؟ ملك، والأعضاء جنود فيتبع له. فلو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، خشعت جوارحه. ولذا الخشوع في الصلاة متأكد، حتى قال جمع من أهل العلم بوجوبه ذهب إليه وردوا على من قال يجب، وقول النووي إنه ليس بواجب بلا خلاف قول مستدرك، حكاية الإجماع فيها نظر، قوله فيه نظر. قال بعض العلم من الشافعية بوجوبه، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن الخشوع واجب، أن الخشوع واجب. وذهب الجمهور إلى أنه إذا لم يحصل مبطل بكثرة الحركات، لكن حركات يسيرة مع انشغال القلب، أن صلاة الصحيحة. هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين، حديث عمار بن ياسر عند أبي داود، وكذلك حديث أبي اليسر كعب بن عمرو عند أحمد، أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يصلي الصلاة فينصرف لا يكتب له إلا نصفها إلا ثم، حتى ذكر العشر عليه الصلاة والسلام. كذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان ولو فصاص، فإذا انتهى أقبل، فإذا قمت الصلاة جاء فيقول للإنسان أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر ذلك، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، لا يدري كم صلى. ذكره يعني في حال أنه يحصل له غفلة عن الصلاة وعدم حضور حتى لا يدري، فإذا وجد ذلك فليركع ركعتين. جاء عند أبي داود سند صحيح قبل أن يسلم، قبل أن يسلم يعني إذا لم يملكم صلى شك، يعني شك عليه ثلاث أربع، يلغي الشك ويبني على اليقين ويسجدتين قبل السلام. فهذا هو قول الجمهور، لكن القول بالوجوب له قوته. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن ما يحصل الخشوع، قال بقوة المقتضي وضعف الشاغل، بقوة المقتضي وضعف الشاغل. ولا شك أن هذا المعنى يجاهد المسلم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ثم قال وإن الله لمع المحسنين، يعني الذي يجاهد نفسه فإنه يعان حتى يبلغ درجة الإحسان، لكن لا بد من الجهاد، لا بد من الصبر. وجاهدوا في الله حقا جهادا، هذا يشمل أي جهاد، جهاد العدو، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد العدو الخارجي الداخلي، كل أنواع الجهاد. وجاهدوا في الله حقا جهادا، فيجتهد العبد في مجاهدة النفس، فإذا جاهد نفسه يرجى أن يعان خاصة مع إقباله في صلاته. فقوة المقتضي هو إذا كان الإنسان يصلي وحده بأن يتأمل ما يقرأ، يتأمل ما يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت نافلة فإنه يسأل ربه في النافلة، يسأل ربه سبحانه وتعالى في هذه النافلة الجنة عند الجنة، ويتعوذ من النار عند ذكر النار، ويسأل المغفرة عند ذكر المغفرة، وهكذا يسأل ربه. فيجتهد بالحضور في صلاته بالتأمل والتدبر والنظر، وإن كان خلف الإمام والصلاة سرية كذلك يقرأ ويتأمل، وإن كان جهرية يتابع الإمام في قراءته ويجتهد بأن يتأمل وإن إذا كان جهرية، وكذلك يجتهد في دفع الشاغل، دفع الشاغل تحصيل ودفع، يعني حصول الخشوع بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، هذا المعنى. لأن الخشوع لا يحصل إلا بأن تجتهد بتحصيل المصلحة ودفع المفسدة، تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، تحصيل المصلحة بقوة المقتضي بالتأمل بالتدبر بالنظر والتفكر، دفع المفسدة دفع الشاغل اللي الأفكار الهواجيس الوساوس اللي تعرض لك تجتهد في دفعها. ولا شك إن كلام شيخ الإسلام كلام عظيم في هذه المسألة بتحصيل هذا ودفع هذا، والشريعة مبنية على هذين الأصلين في كل شيء، مبنية على تحصيل المصالح ودفع المفاسد. والصلاة كذلك، الصوم لا يتم الصوم إلا بقوة المقتضي ودفع الشاغل، بقوة المقتضي بأن تجتهد في أن تحسن صومك بالذكر وقراءة القرآن أعمال خير، ودفع ما يفسده من اللغو والرفث وما أشبه ذلك. وكذلك في الصلاة قال وبقلب لا يخشى الخشوع، الخشوع علم. ولهذا جاء في الحديث عند الطبراني وحسن إسناد المنذر رحمه الله من حديث أبي الدرداء، وله شاهد آخر من حديث شداد بن أوس عند الطبراني أيضا، فالحديث مجموع الطريقين إما حسن لذاته أو حسن لغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة، أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. الخشوع جعله كأنه شيء يرفع، يعني مثل ما يرفع العلم ويرفع القرآن في آخر الزمان. ولهذا ثبت عند أبي داود من حديث جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال يا جبير أتدري أول علم يرفع عن هذه الأمة؟ قلت ما هو؟ قال الخشوع، حتى تدخل المسجد فيه الجماعة يصلون لا ترى فيهم خاشعة، لا ترى فيهم خاشعة. يقول عبادة رحمه الله أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، أول علم يرفع الخشوع سماه علم. وهذا هو الذي قال الصحابة، أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. لماذا؟ لأنه ما عصى الله إلا بأن جهل بعض العلم، بأنه لم يقدر هذا المقام حق قدره فأقلع عن المعصية، ضعف علمه بالله عز وجل فوقع في المعصية. وكان كلام السلف المتقدم العلم بالله، قال سبحانه إنما يخشى الله من عباد العلماء، وصفهم بالخشية، جمعوا بين علم العلم بأمر الله وبين العلم بالله سبحانه وتعالى. ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، هذه دعوات عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام ما من طريق قرب إلى الجنة إلا دلنا عليه، وما من طريق يقرب إلا إلى النار إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. ما ترك أمرا من أمور الخير إلا دل الناس الأمة عليه. قال أبو ذر كما عند أحمد: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه للسماء إلا ذكر لنا منه علما عليه الصلاة والسلام. شهد في نصح الأمة حتى مات، وعند الموت عند موته عليه الصلاة والسلام كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمان، يوصي بالصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمان. هذا هو أمة عليه الصلاة والسلام، كانت من آخر وصايا. عمر رضي الله عنه في حال وفاته في النجع، قريب من النجع، دخل عليه شاب وكان ثوبه فيه طول، فلما ولى دعاه قال: يا ابن أخي، في هذه الحال الشديدة في السياق، قال: يا ابن أخي، كلام فيه اللين والرحمة، ارفع ثوبك الواجب. أمكن دفع المفسد تحصيل مصلحة. كان
المقصود
يجب
تحصيل المصلحة ودفع المفسد، تحصيل المصالح ودفع المفاسد، جمع المصالح بتحصيله ودفع المفاسد بإزالته. ما أمكن تحصيل المصالح يحصل على المصلحتين، ما أمكن دفع المفسد تحصيل المصلحة نمر في هذه المصلحة مفسدة. فإذا كانت المصلحة أربع حصلنا وإن حصل مع مفسدة، كانت مفسدة أشد دفعناها وإفادة المصلحة، لأن المرأة تدرك إزارها. ولهذا قال تلك المرأة بني أسد: يا رسول الله، إننا نمشي بالطريق المنتنة، وإن تدرك بيتها طريق المنتنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس بعدها أيقظ منها؟ أيقظ من أطيب؟ قال: أليس من أيقظ منها؟ قال: نعم. قال: فهذه من تلك. وفي لفظ النبي قال: طهره ما بعده، طهره ما بعده، يعني ربما تمر بطريق منتنة أو فيها نجاسة، لأن شيء يسير يسحب دمها يطهره، يعني الشارع جعل لها الوسعة والسعى واليسر بأنها لا
يلزمها أن تحصل ما دام أنها نجاسة يسيرة. هو معلوم أن الرداء تجره، يعني تسحبه بيسر وسهولة وخفيف، فلا يعلق بالشيء اليسير، ثم تمشي على ما بعده من التراب والحصى والأعواد ونحو ذلك فتطهره، يزول. هذا لا شك مفسدة، لكن في ضمنه مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة. في ضمنه أمران: هذه المفسدة الحاصلة يحصل بسببها لمرأة مصلحة عظيمة ودفع مفسدة عظيمة. مصلحة عظيمة هو تسترها وحصول الحشمة لها، هذا هو الأصل فيها. ودفع المفسدة هو عدم انكشافها، لأن حينما يكون ذيلها قصيرا، عباءتها قصيرة، فإن قد تأتي الريح، قد يأتي شيء فعفا ينكشف شيء من بدنها. فلذا وإن كان في ضمن شيء مفسدة فإنه تدفع، فإن لا بأس لأجل دفع مفسدة أعظم وتحسين مصلحة كذلك عظيمة. نعم. وش الذي ساق الحديث هذا؟ ما وش المسألة التي ساقت هذا الحديث؟ نعم وغسول، ثم بعد ذلك نعم ثم مسألة نعم، لكن نفس مسألة لباس المرأة والإشبال. نعم، بالإشبال لما عمر مسألة اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو حرص النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اجتهاد عليه الصلاة والسلام لماذا نصحه، يعني نصحه عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوات واجتهاده حتى مات وهو ينصح الأمة. ثم عمر رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك، وقصة عمر رضي الله عنه في هذا لأنه لما دعا الشاب وبالسياق قال له ما قال، ثم ذكر له أن يرفع توبة وأنه في حق الرجل واجب وحق المرأة فإنها تطيل ديلها كما في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. قال ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تشبع، من نفس لا تشبع. هذه الدعوات الجوامع يا إخواني علينا أن نحافظ عليها بحفظها، لسان يقول كلنا يقول الحقيقة عن هذه الدعوات، لكن يجتهد لو أنه يكون هو أحد إخوانه يقول يا أخي ذكرني بهذه الأدعية برسالة مثلا باتصال، لا بأس. كان السلف يذكر بعضهم بعضا بهذه الأشياء في الحياة ومشغل الحياة، ربما يغفل أيام تلك الأيام عن هذه الأدعية مع أنها من أعظم المعينات للإنسان في أموره وحياة الدنيا. هذه الأدعية ليس نفعها لك في آخر، لا، في الدنيا أنت تطلب أجرها وبرها وخيرها، لكن نفعها على العبد في الدنيا قبل الآخر، تعين العبد تقويه يستعين الله سبحانه وتعالى بهذه. والأدلة في هذا كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل علي رضي الله عنه النبي عليه السلام خادما لفاطمة قال ألا أدلكم على خير من خادم؟ أدلكم ما هو الذي دلهم عليه؟ نعم، سبحان 33 وتحمد 33 وتكبران 34 فهو خير لكم من خادم. ليست الخيرية هنا ما يتعلق بالخير في حياة الدنيا، لا، خير مطلقة، خير لكما من خادم، يعني هو عوض لكما عن الخادم، وهذا مشاهد حقيقة. وكثير من الناس يجرب هذا، يجد من الإعانة على أموره وأعماله في بيت أهله والمرأة في بيتها ما يغنيها عن شيء كثير ويقويها، لأن القوة قوة النفس، قوة القلب، قوة النفس، والنشاط نشاط النفس، والضعف ضعف النفس. فلهذا على أدلكم على خير الخير، التسبيح والتكبير والتحميد يعطي المدى من القوة. ولهذا قيل لعلي رضي الله عنه قال علي رضي الله ما تركتهما منذ سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ليلة، مع أنه والي في زمانه، مع أنه انشغل رضي الله عنه في زمانه، حصل فتن وحروب رضي الله عنه منذ ولايته حتى قلت رضي الله عنه، ومع أنه يقول ما تركتهما ولا ليلة. قيل ولا ليلة صفين، صفين ليالي، ليست ليلة واحدة، لكن في ليلة من ليالي صفين تسمى ليلة الهرير. لماذا سميت ليلة الهرير؟ لكثرة القتلى من هرير القتلى وصوت القتلى، سميت ليلة الهرير. قيل ليلة صفين، ليلة صفين عدة ليالي، لكن قيل ولا ليلة صفين، هذه الليلة التي كثر القتلى حتى صار لهم هرير وصوت وزجل، فقال ولا ليلة صفين، تلك الليلة الشديدة العصيبة لم ينشغل عن هذه الأذكار رضي الله عنه. وهذا يبين شدة التزام الصحابة وتمسكهم، شدة التزامهم وتمسكهم رضي الله عنهم بما يعلمونه. هذا هو العلم النافع، العلم النافع. وأيضا القصة المشهورة عن شيخ الإسلام رحمه الله وغير من العلم، لكن مما ذكر يقول العلامة القيم رحمه الله كنت إلى جوار شيخ الإسلام بعد صلاة الفجر، صلى معه صلاة الفجر في المسجد، قال فلما صلى الفجر جعل يذكر الله، يذهب بذكر شيخ الإسلام يذكر الله حتى ارتفعت الشمس وأضحى ذكر لا يلتفت رحمه الله، اجتمعت قلبه ونفسه لا يكاد يحس بأحد رحمه الله من شدة إقبال الذكر. قال فلما فرغ التفت إلى تلميذه، كان رحمه الله كثيرا ما يعتني بتلاميذه ويعطيهم بعض الكلمات أو يسألهم حتى يكون تربية لهم، التفت إليه وتلميذه ينظر إليه بأدب وينتظر من هذه كلمة. قال له: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى لخارت قواي. هذا غداء، هذا طعام، ولو لم أتغدى لخارت قواي، لأنه رحمه الله خلفه أعمال عظيمة من جهاد الأعداء والدعوة إلى الله والأمر المعروف والدلالة على الخير، وأيضا الدخول على الولاة دلالتهم وأمرهم وردود على السائلين والتصنيف والتأليف إلى غير ذلك من المشاغل التي تحصلها رحمه الله. ومع ذلك بؤلك بوقته، ولم يعمر طويلا رحمه، مات له 67 سنة رحمه، سنة 27 مات، سنة 28 و700 رحمه الله. لكنه يعني في الوقت الذي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فبارك الله في عمره بركة عظيمة. وغيره من أهل العلم يعني بعضهم لم يعش إلا 38 سنة أو نحو ذلك، أحد الحفاظ المتقدم قال من أبي موسى لم يعش إلا 38 سنة، ابن عبد الهادي رحمه الله 39 سنة وله مصنفات عظيمة، النووي رحمه الله له 46 سنة لما مات، ابن رجب وابن القيم لكل 59 سنة رحمة الله عليهم. وهكذا كثير من الأئمة من أهل العلم بارك الله بأوقاتهم، فلهم مصنفات عظيمة مع ما هم عليه من العلم والعبادة والإعراض عن الدنيا وما أشبه ذلك من أعمالهم العظيمة في الجهاد والنفع العام والتدريس والتأليف، بارك الله بأوقاتهم، فنفع الله مصنفاتهم ومؤلفاتهم رحمة الله عليهم. قال: ومن نفس لا تشبع، من نفس لا تشبع، نفس لا تشبع، الجشع والطمع للنفس يجعلها في لهث وقلق وانزعاج لا تستقر، لأن النفس لا تشبع، كلما أعطيت كلما زادت لحما، لا يغنيها ما يعطيها. فتعوذ بالله من نفس لا تشبع، لها نهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صحيح: ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرب. فالغنى الحقيقي غنى النفس، حينما تكون النفس لا تشبع، ولو كان من أغنى الناس، لو كان يملك الأموال الطائلة فهو في لهث يطلب المال، إذا حصل له مال فإنه يطلب المال الذي بعده، يطلب المال. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس، الصحيحين من حديث ابن عباس، وجابناه من حديث موسى في صحيح مسلم، وأنها آية كانت تقرأ في القرآن ثم نسخت يعني تلاوتها. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واد من ذهب، وعند أحمد عن زيد بن أرقم واد من ذهب وفضة، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى، في اللفظ الآخر واديان من ذهب وهم صحيح، لابتغى لهما ذلك، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله عليه ذلك أبدا في نهم حتى يقبر فيدفن. في هذه الحالة خلاص ما عاد انتهى الأمر، لكن إن تاب قبل ذلك، إن رجع قبل ذلك، لأن الذي نفسه لا تشبع مع الأموال في الغالب لا يسلم من وقوع في حرام، لا يبالي أخذ المال من حل أو حرام، يأتي على الناس زمان كما عند ابن أود لا يبالي أخذ المال من حل أو حرام. والحديث عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. ونفس لا تشبع، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه النفس الذي لا تشبع. فالغنى غنى النفس، الإنسان قد يكون مثل ما سبق في الخبر يكون لديه المال يسير فيقنع وتطيب نفسه ويهنأ بالمال اليسير فيؤدي عبادة ربه، أما الذي في نهب فإنه قلق في صلاته، قلق مع إخوانه، لا راحة له مع أهله، لا راحة له مع إخوانه، لا راحة له في صلاته، ما في راحة أبدا، لأنه قلق منزعج. ولهذا يهرم ابن آدم وتشب معنتان، حب المال وطول الأمل، يحب المال، أصل الحب لا بأس، وإنه لحب الخير إلى شديد، هذا لا بأس جبل عليه، لكن الشان أن يوظف هذا الحب فيما يرضيه ويجنبه ما يسخطه سبحانه، هذا هو الواجب. لكن أن يطول أمله مع النهم في طلب المال عليه يحذر. ولهذا في الحديث من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، لكن فرق بينهما لا يشبعان. ولذا نسمع من الحكايات عن أناس قد جاوز بهم السن 70 و80 نهمه والعياذ بالله في المال عظيم وقد لا يبالي. حدثني بعض إخواني الدعاة من إخوان المشهورين توفي رحمه الله في حال غفر الله له ورحمه، يقول وكان له عناية بجمع المال للجهات الخيرية وللفقراء والمحتاجين، له صلة بأهل المال، يقول فاجئت إلى رجل من كبار التجار، من كبار التجار، يعني أسأله شيء من المال، أسأله شيء من المال يطلبه لغيره، فبينما أنا أحدثه يعني فهو مشغول مع أحد موظفيه من يتابع بعض المعاملات وبعض القضايا التي قد تكون في المحكمة، فذكر أن له يتابع مسألة أو قضية فيها خصومة في أرض نحو ذلك، فيقول لهذا الرجل، رجل كبير تجاوز 80، فيقول لهذا الموظف هذه الأرض سوف تخلص مثلا إن شاء الله بعد 2 أو 3 سنين يكون من المحكمة، ثم بعد ذلك جرى نبني عليها مشروع ربما يستغل سنوات، ثم ننظر عاد بعد ذلك هل نبيعها أو نستثمرها. يقول وأنا يعني ذهبت فيه، يقول متعجب من هذا الرجل الذي قارب 90 مع ذلك لها آمال في بعد ذلك في كونه يتابع هذه القضية السنوات ثم يعمر هذه أصلا ثم يفكر ربما هل يبيع هل يستثمر. لا شك كما قال في الحديث من هما لا يشبع، لكن الشأن في كونه يوضح هذا فيما يحبه سبحانه وتعالى ويخشى الوقوع فيما يغضبه سبحانه. تعود النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا بهذا صلوات الله وسلامه، وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمضي الشهر والشهران لا توقد في بيته النار عليه الصلاة والسلام. قلت ما يعيشكم يا أمه، يقول عروة رضي الله قالت كان لنا الأسودان تمر والماء، وكان إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار ربما أهدوا لنا المليحة، أهدوا لنا المليحة، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيه المال العظيم فلا يقوم ومنه درهم عليه الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطايا لا يعطيها الملوك، لا يعطيها الأموال، لا يستطيعون عطاء، ويعيش عيشة عليه الصلاة والسلام كما هو منقول عنه لا يكاد يوجد في بيته تمر عليه الصلاة، ويعطي عطاء ما يخشى الفقر كما في صحيح مسلم عن أنس أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، أتاه من الأعراب من البادية، ونعلم حبهم للماشية، حبهم شديد للماشية، فجاءه وكان توه أسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام مال، يعني سأل أن يعطيه شيئا من المال لو يسير، أو مثلا يعطيه شاة أو شاتين نحو ذلك، هذه يعني هذا ما ظنه أن يصله، فأعطاه واديا من الغنم، وادي من الغنم، فما ظنكم بهذا الأعرابي الذي أعطي واديا من الغنم، أخذه يسوقه إلى قومه، فلما أقبل عليهم قال يا قومي، وكانوا كفارا، يا قومي أسلموا، يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء ما يخشى الفقر. تريدون المال أسلموا، تريدون الدنيا أسلموا، تريدون الآخرة أسلموا. الدنيا والآخرة بين يدي عليه الصلاة والسلام. المال يعطيه بغير حساب عليه الصلاة والسلام ولا يبقي شيئا، وأهله قد لا يكون في بيته إلا الماء، مثل ما تقدم لا يجد في بيته إلا الماء عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أصحابه بعده، كان لا يبقى الماء، بل ثبت بأن عقبة بن الحارث كما في صحيح البخاري، بوب البخاري قال باب تفكر الرجل في الصلاة، وأنه لا يضر أحيانا، خاصة إذا كان التفكر في أمر من أمور الخير. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك في بيته مالا، ينفق عليه الصلاة ويأتيه المال، لأن الله عند ظن عبده به، ورسول الله عليه الصلاة أفضل الناس على إطلاق. فلما صلى قام مسرعا بعد الصلاة يشق الصفوف، استنكر الصحابة سرعته عليه الصلاة والسلام، استنكر سرعته، ثم رجع إلى مكانه، لأنه علم أنه استنكر، أراد أن يطمئنهم عليه الصلاة والسلام، أراد أن يتخلص من شيء، ثم رجع فقال لهم قبل أن يسألوه، علم أنهم استنكروا، قال تذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، أمر بقسمته عليه الصلاة والسلام، لا يبقى في البيت. ولهذا أخذ العلم مثل هذا التفكر، هذا لا يضر، ولهذا حصل منه عليه الصلاة والسلام مثل ما يقع من عمر رضي الله عنه في تفكره في صلاته في تدبير الجيوش، كان يجهز الجيوش في الصلاة رضي الله عنه. قال ومن دعوة لا يستجاب لها، من دعوة لا يستجاب لها، يستعيذ العبد من الدعوة لا يستجاب لها. ما هي الدعوة لا يستجاب لها؟ ما هي الدعوة لا يستجاب لها؟ قال في الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعلم، إيش يقول؟ قد دعوت قد دعوت ولا أمر سجر لي، ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. إذن الدعوات التي لا يستجاب، ما هي؟ الإثم، قطيعة الرحم، يستعجل، يستحسر، يقول قد دعوت، يستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. إذن هذا فيه تعوذ بالله سبحانه وتعالى من دعوات مشتملة على محرم، والمعنى أنك تتأدب بآداب الدعوة الواجبة أو الدعوات، أن تتأدب بالآداب الواجبة للدعوات، الآداب المستحبة. وتقدم حديث أبي هريرة في ذلك الرجل، ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغلي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ بعيد بعيد أن يستجاب لذلك. الشاهد مطعم الحرام، الطعام الحرام، الشراب الحرام، من أسباب منع الإجابة، أسباب منع الإجابة. فلهذا قال ومن دعوة لا يستجاب لها، العبد يدعو ربه وهو على خير، تقدمت الأخبار في ذلك، وأنه يستجاب للعبد إحداث له، يستجاب له أبدا مضمونة له، لكن عليه ألا يتكلف. سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما عند سند صحيح، ابنا يدعو، ابنا له يدعو يقول اللهم إني أسألك الجنة وقصورها وحبورها، وأعوذ بك من النار وسعيرها ولهبها. فقال يا بني إذا سألت الله فاسأل الله الجنة واستعن به من النار، فإني سمعت رسولا سيقول إن أقواما يعتدون، إنه سيكون أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. عليك أن تدعو بالدعوات حينما تدعو تدعو بالدعوة الجامعة: أسألك الجنة، أسألك الجنة، أعوذ بك من النار، تسأل الله المغفرة، تسأل الله الرحمة. وكذلك في حديث عبد الله المغفل سمع ابن الله يقول، وهو عند أبي داود أيضا، قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ منها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون قوم يعتدون في الطرق عنه، كما قال سعد رضي الله عنه لابنه. انظر إلى حرصهم وإلى ملاحظتهم لأولادهم، وفيه دلالة على أن الجهر بالدعاء لا بأس به، ولن سمعه، سمعه يدعو، فأمره يدعو بذلك، يدعو بالدعوة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسعود كان يحب، أو في حديث عائشة كان يحب الجوامع من الدعاء. حديث مسعود كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل، إذا سأل إذا دعا أو سأل سأل ثلاثا، وإذا استعاذ استعاذ ثلاثا، إذا سأل سأل ثلاثا، وإذا استعاذ استعاذ ثلاثا. يعني مثل: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة. استعاذ: اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار. وفي حديث أنس وحديث صحيح أيضا: من سأل الله الجنة ثلاثا أعطاه الله الجنة، ومن استعاذ بالله سأله النار أعاده الله منها، ثلاثا أعاده الله من النار. ثلاثا كان كثيرا ما يدعو ثلاثا عليه الصلاة والسلام. لا، لكن لا بأس أحيانا من التفصيل في الدعاء في بعض المسائل التي لا تكلف بها. هذا وقع النبي عليه الصلاة والسلام في باب التفصيل في حديث أبي موسى ورد في الصحيحين، وكذلك في حديث ابن عباس ورد في صحيح البخاري، ورد في أخبار، ورد في حديث أبي موسى في الصحيحين اللهم أنه عليه السلام كان يدعو: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسر وما أنت عن مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي لفظ: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به، زيادة وما أنت أعلم مني عند البخاري أيضا، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. كذلك في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام دعا لما خرج إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي فوقي نورا، وفي تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفي عظمي نورا، وفي لحمي نورا، وفي مخي نورا، وفي بشري نورا، وأعظم لي نورا، واجعل لي نورا. أنوار يسأل ربه الأنوار أن تغمره من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فيها. ثم قال: وأعظم لي نورا، واجعل لي نورا. الأنوار في داخله وفي خارجه، في ظاهره وفي باطنه، إذا غمرته الأنوار حصلت له الخيرات، وانقشعت عنه الشرور والشيطان وإغواء الشيطان. فكان عليه الصلاة ربما فصل لبعض الأدعية، لكن التفصيل يكون على وجه التكلف، هذا هو الذي ينهي عنه. مثل ما تقدم بعض الأدعية التي نقلت عن بعض من دعا بها، ولهذا بين الصحابة أن الأولى أن تدعو في مثل الدعوة العامة، فيحصل لك الخير بحصول الجنة والنجاة من النار. قال: ومن دعوة لا يستجاب لها. والداعي إلى الله سبحانه وتعالى في عبادة، في عبادة، وقد تكون دعوتك هذه، دعوتك تدعو بها، يعني لو اطلعت على تعجيلها أو تأجيلها لاخترت تأجيلها، لكن الله سبحانه وتعالى يختار لك ما هو الخير، فاجتهد وادعو ربك وأبشر بالخير. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.